قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شاهدوا الآن برنامج أعظم آية مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية. وآية الكرسي كما ترون وكما أقول في كل حلقة، نشعر أننا في يعني ساحة من النور الذي ينبعث من كل جنباتها. هكذا هذه الآية الكريمة تثبت لنا كل حلقة أنها بحق، كما ثبت بحق أنها أعظم آية في كتاب ربنا العزيز تبارك وتعالى. يسعدنا أن نلتقي مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا شو مصطفى.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك.
رأى معنا وشاهد من تابع الحلقات السابقة أننا ندخل في قضايا عقدية، قضايا التوحيد تتعلق بمفهوم العبادة والألوهية والفرق بين شهادة أن لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله. ربما قضايا أنا لم على المستوى الشخصي لم أكن أتصور أن تحملها آية واحدة، بل جزء من هذه الآية ما زلنا فيه.
ليس الله لا إله إلا
هو الحي القيوم. وفي هذه الحلقة يعني نود أن نتعرف على مفهوم الألوهية، وهي طبعا قضية التوحيد الكبرى في آية الكرسي. هذا المفهوم من خلال آراء أو منهج سلفنا الصالح، وكيف ردوا بذلك على المخالفين من الفرق التي ضلت طريق الحق.
صدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جمال آية الكرسي وعظمتها إن هي بتفرض فرض كده علشان تفهم أسرارها منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. لأن زي ما قلنا إن هي حملت رسالة للناس. الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى كلهم بيدعوا إلى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجاءوا لتوحيد العبادة لله عز وجل. والعبادة خضوع والتزام بمنهج في الحياة، التزام بأن يكون حياة المسلم كلها لله عز وجل، كل صغيرة كبيرة فيها لله، طاعة لله تبارك وتعالى، يقين واعتقاد في الله تبارك وتعالى. هي دي العروة الوثقى التي جاءت من أجلها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله معك أعظم، لما قال هذا لأبي ذر. فهنا إذن آية الكرسي حددت مفهوم معين، ما ينفعش أنا لو خالفته أفهم الآية. يعني هل ولذلك حتى في قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بتفسر عند السلف بتفسير ينسجم مع آية الكرسي، وعند المخالفين بتفسيرات لما تيجي تظبطها مع آية الكرسي ما تجيش. فنقول مثلا عند السلف الصالح بيقولوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله فقط، فما سواه لا يعبد من دون الله، لأن هو ما سواه فقير إلى الله تبارك وتعالى. فإزاي تتوجه إليه بالعبادة والخضوع وأن تطيع غير الله في معصية الله عز وجل؟
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم.
فهنا مسألة إن الواحد يعبد غير الله تبارك وتعالى بحيث إن يترك الحق من أجله، هذه القضية لا يمكن أبدا أن تكون مع شخص سوي الفطرة يلجأ إلى رب العزة والجلال، إما باختيار أو حتى باضطرار، يعني عند الاضطرار بيلجأ ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما تقول لي إن لا إله إلا الله اللي هي لا معبود بحق إلا الله، هتفسرها بتفسير تاني زي ما فسرها المتكلمون. على سبيل المثال يعني المتكلمون يقولون الإله بمعنى الخالق مش بمعنى المعبود، ولذلك كلام المتكلمين سواء كانوا من الأشعرية أو الماتريدية أو حتى من المعتزلة لما بيتكلموا عن الحق سبحانه وتعالى ومباحث الألوهية، فاحنا نفكر ان مباحث الألوهية يعني العبادة والخضوع. لا، هم عندهم لا، المباحث الألوهية إثبات ان ربنا سبحانه وتعالى موجود، وان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش في وجود شك، وان الحق سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا ينقسم، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يشبهه احد من خلقه. فيقولون ان مخالفة الحوادث في الكلام بتاعهم، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ويكفينا هذا ان احنا نقول في اثبات صفات الحق سبحانه وتعالى. لكن مش ده كفايه، ده كله وسيله اسمه بيسموه حتى من تاني بكلم اطلق ان كلكم شغلكم في الكلام عن التوحيد في توحيد الوسيله مش الغايه. الغايه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش عشان المعرفه فقط. ما احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى حق، وان وجوده حق، ودي فطره في كل انسان. ما فيش انسان في بني ادم الا وقلبه يشهد ان فيه خالق لهذا الكون.
يعني الشيخ الاسلام عايز يقول لهم ببساطه شديده او فيما افهم يعني في جمله واحده، انتم ايها الفلاسفه ايها المتكلمون من سار على درب الفلاسفه، تكلمتم واتعبتم انفسكم ودخلتم في معارك
بما اقر به الخلق
بما اقر به مشركو قريش سابقا يعني.
ولذلك بقول لك ان هؤلاء المتكلمين المتأخرين الذين خلطوا الفلسفة بالكلام كثر اضطرابهم وازدادت شكوكهم وحيرتهم بحسب ما ازدادوا من ظلمة هؤلاء المتفلسفة الفلسفة الواردة من عند أرسطو وأفلاطون اللي جعلوا كل العقيدة تدور حولها. هل ربنا موجود ولا مش موجود؟ والدليل على وجود الله عز وجل هذه محتاجة دليل. احنا فقراء بذواتنا، ولازم يكون واحد غني بذاته يغنينا من فضله ويقيم الخلائق بعد إيجادهم، فهو إيجاد وإمداد، ما حدش استغنى عن حق سبحانه وتعالى طرفة عين. فهم فسروا الألوهية يا شيخ مصطفى بإثبات أن الخالق لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في صفاته، لك واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ده كله كلام على إثبات الخالق وأن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه. لكن أين توحيد العبادة والاستجابة والإيمان اللي يؤدي إلى تغيير حياة الإنسان؟ ده ما بيتكلموش عنها، هم بيتكلموا في التوحيد على كده. فجعلوا الألوهية مفهوم الألوهية محصور في إثبات إن في خالق. وآية الكرسي ما جاتش عشان كده، ما جاتش عشان تثبت إن في خالق الكون، إنما جات عشان نوحد الله في العبادة. بقول لهم لو في معبود يستحق أو فيه الصفات اللي يستحق أن يعبد من أجلها زي اللي حقولها لكم في آية الكرسي فاعبدوه لا إكراه في الدين. فأصبح مفهوم الألوهية عند المتكلمين أو عند الخلف مخالف لمفهوم الألوهية عند السلف. عند السلف الصالح لا معبود بحق إلا الله، إنما عند الخلف وعند المتكلمين اللي قالوا أنه لا خالق إلا الله، من ربنا سبحانه وتعالى قال للمشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، بالنسبة للنبي بيقول له قل للمشركين لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يعلمون أن الله خلقهم ورزقهم. ولذلك يقول لك يا شيخ مصطفى إن اللي يعبد ربنا يبقى أقرب إنه خالق، لكن اللي يقرب إن الله خالق الكون
ليس بالضرورة
أن يكون عابدا.
مشرك قريش
دي بيسموها إيه؟
أقر وما كانوا عابدين.
نقولها بصيغة علمية شوية عشان طلبة العلم، يقول لك توحيد العبادة يدل على توحيد الربوبية بالتضمن. يعني العبادة تتضمن الدلالة على إن فيه رب، لكن لو أثبت إن فيه رب أو ممكن ما تعبدوش. كتير من الناس يؤمنوا بإن فيه رب ولكن عارف إن فيه رب، طب ما عبدتوش ليه؟ ليه لما تؤدي أحكام الشرائع والأحكام وتنفذ وتميز الحلال من الحرام؟ يقول لك أنا مؤمن إن فيه رب وخلاص. فالإيمان بإن فيه رب زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر ألا له الخلق والأمر، فهو خالق وهو صاحب الأمر سواء كان أمر كوني أو أمر شرعي لازم ننفذ أوامره. فهنا اللي هيقول لك إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، والصحيح إن من معانيها لا خالق إلا الله، بس مش ده كل المعنى.
بل عشان كده يعني كلمة كده اصطلاحية أو جرى بها العرف، يقول لك لما واحد شاب يبقى عادي خالص وبعدين يعني يدخل في الدين يسموه ملتزم. الأخت دي ملتزمة، فكرة الالتزام يعني تنفيذ مقتضيات لا إله إلا الله،
لازم يلتزم بأوامر. أصل أنا دلوقتي أنا ما هو الإيمان يا شيخ مصطفى أو ديننا كله بيلتزم بيتمثل في حاجتين دايما أنا بقولهم على طول في الكلام في العقيدة، إن لازم نفرق بين حاجتين. ربنا لما يخبرنا عن أشياء، عن أسمائه، عن صفاته، عن الغيبيات، فدي حاجات تتطلب العقيدة والتصديق، والأنا مصدق ربنا في كل ما أخبر، ما أخبر به حق، فيه جنة وفيه نار، فأنا مصدق بها كأني شايفها، ده اسمه تصديق الخبر. لكن لما يأمرني بأمر ما ينفعش أقول فيه أنا مصدق، الأمر يقول أنا هنفذ، فالأمر يتطلب التنفيذ. فلما يأمرني بأمر قم إلى الصلاة، يبقى لازم أنفذ، ما أقولش أنا مصدق، لأن لو قلت أنا مصدق أقول لك أصل الإيمان في القلب، يبقى يريد أن يجعل الإيمان تصديق ولا يريد أن يجعل الإيمان تنفيذ، في حين أن الإيمان لازم الاثنين مع بعض.
ولذلك يا دكتور الله تبارك وتعالى ذكر ما قاله المؤمنون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي
الإيمان أن آمنوا بكم
فآمنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير في آية أخرى.
وأحيانا يفسر الإسلام بمعنى الإيمان على اعتبار أن الإسلام تنفيذ، فالإيمان في باب الأمر، لو أمرنا الله بأمر يبقى لازم نفس.
نعم.
فالإيمان هنا بمعنى التنفيذ.
تنفيذ.
فإذا ما حينفعش مفهوم المخالفين اللي يقول لك بس لا إله إلا الله معناها لا الإلهية معناها لا خالق إلا الله، غلط. وبرضه مش حينفع كلام الصوفية اللي قالوا فيه إن لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، ودي نقطة تحتاج إلى بسط وشرح. لأن فكر ابن عربي أو فكر مدرسة وحدة الوجود اللي هي دلوقتي سارية في البلاد الإسلامية، الفكر ده فكر يعني يهدم التوحيد هدما، ولا يمكن أن يدل على التوحيد اللي ورد في آية الكرسي ولا اللي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم فكرتهم مبنية على يقولك لا موجود إلا الله، في حين أن السلف قالوا لا، لا معبود بحق إلا الله. ففرق بين الموجود والمعبود. فهدول إيه المثل، يقولك لما تقول لا موجود إلا الله، طب إيه الشيخ مصطفى موجود والدكتور محمود موجود وجميع المشاهدين اللي موجودين موجودين، يبقى جعلت هؤلاء كلهم هم الله عز وجل. فابن عربي يقول لك انا ليا فكره بقى اسمها وحده الوجود. فهي وحده الوجود، احنا عند الموحدين بالنسبه لاهل السنه، ربنا يجعلنا من اهل التوحيد اللي يتوفانا عليه، ويكون اخر كلمه نشهد بها وننطق بها لا اله الا الله في هذا الشهر الكريم وفي بقيه الايام. احنا عندنا لا اله الا الله يعني ما فيش معبود بحق الا الله، فهو فيش واحد عاقل من أهل التوحيد إلا بيقول إن في خالق وفي مخلوق. الخالق ربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه لا نعلم كيفيته، وحجب نفسه عنا وجعلنا في دار اسمها دار الابتلاء، نؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى إنه فوق العرش في السماء. لكن في مخلوق منفصل عن الخالق، يعني ده اسمه مخلوق وده اسمه خالق. هم بيقولوا لا، بيقولوا ما فيش حاجة اسمها مخلوق وخالق، وبقول العالم كله واحد هو الخالق سبحانه وتعالى. ازاي يعني؟ يقول لك بس ربنا بيظهر في صور. هل ده المفهوم ده ينفع؟ طب يعني نقرب الفكر للناس ازاي؟ يقول لك لو واحد، ابن عربي دايما بيضرب الفكره بتاعته بمثل المرايه. المراه لو واحد واقف قدامها، الصوره اللي طالعه في المرايه
صورته
بل هو يشوف نفسه في المرايه، يقول لك رؤيته في المراه اكمل من رؤيته لنفسه. يعني الواحد لما يجي يشوف نفسه أحيانا يخفى عليه بعض الأشياء فيه، لكن لو شافها في مراية بتبقى الصورة أكمل
أدق
أدق. فبقول لك إيه يعني، إن العالم ده مراية ربنا بيظهر فيه، هي صورة الذات الإلهية.
استغفر الله.
شوف الفكرة بتاعت الشيخ مصطفى. ولذلك كثير من الناس يقول لك ده ابن عربي إمام المحققين. محققين إيه إذا كان ده فكره ومبني على وحدة الوجود؟ فيقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق ولا عابد ولا معبود، الكون كله واحد بس له تجليات. فالتجليه دي التجلي زي ما يكون مرايه ظهر فيه، فاقول لك يظهر بصوره انه جبار في صوره فرعون.
يعني فرعون عند ابن عربي
عند الصوفيه
صورة من صور الاله، يعني
لا هو الاله مش صوره من صوره. يقول لك مش صوره، ده صوره المرايه عشان
يتحل في صوره فرعون،
ولا حتى حل. يقول لك ده ربنا هو اللي طلع في صوره فرعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما يقولش اللي يقول لك حل محل، دي أصحاب الحلول وحدة الاتحاد. ودول بتوع ابن الفارض والجماعة اللي اتكلموا على ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده وجاحد الشيخ الهروي اللي معاه. لكن أنا بتكلم على وحدة الوجود اللي بيقولوا فيها إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ظهر صوت فرعون. فلما ولذلك ابن عربي يقول لك إيه؟ لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى كان صادق، ما كانش كاذب، لأن هو ربنا اللي ظهر وكان صادق في كده. حتى ان الحلاج مع انه من اصحاب اصحاب الحلول الاتحاد يقول لك ايه، فاستاذي وسيدي ابليس وفرعون. ليه يقول لك أفسد؟
هي نص على هذا
ده في كتاب الطواصين للحلاج والفأستاذي وسيدي إبليس وفرعون. ليه يقول لك أصل إبليس أبى ألا يسجد إلا لله، لا أسجد لأحد سواك، فهو مثال للفتوة والقوة. وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، لأن ربنا هو وصل
هو يعني بيعتبر إبليس حينما خالف أمر الله في السجود لآدم
قمة الفتوة
الله
أنه لا أسجد إلا
أنه موحد
موحد،
فهو رفض أمر الله ألا لن أسجد إن أمرتني
بس
إلا لك.
الغريب في الأمر بقى إن ابن عربي ابن عربي يعتبر الناس دي يا شيخ مصطفى يعني أقل درجة. ده أنا بتكلم في وجود إسنينية. إسنينية يعني إيه؟ يقول لك في لسه في خالق ومخلوق، وهم إن في خالق ومخلوق، وبقول العالم كله هو الخالق بس بيظهر في صورة كثرة وصورة وحدة، فممكن يظهر في صورة الجمال. يريد ان احنا نشوف ربنا في صورة الجمال، او ربنا طالع في صورة الجمال، فيقول لك ايه اجمل صورة يتجلى فيها المرأة.
ابن عربي كان في 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 اي عصر؟
كان في في القرن اظن السابع، في القرن السادس، في القرن السادس الهجري. العربي للأسف يا شيخ مصطفى ظل يدافع عن هذا الفكر في الفتوحات وفصول الحكم، وكثير من الناس مش فاهمينه. أنا واخد مني دراسة
حتى طويلة. الحلاج يعني تلميذه أو
لا الحلاج قديم
أو يعني الحلاج يعني حينما قتل في بعض المسرحيات أو يمكن في صلاح عبد الصبور الشاعر يعني القديم عامل رواية اسمها مأساة الحلاج ويعتبرونه شهيد الفكر
شهيد الحب وكلام من ده
احنا
نفرق بين امرين بين فكر الحلول والاتحاد وبين فكر ابن عربي لا له علاقة قوية جدا من هنفهم التوحيد. الحلول والاتحاد يقول لك ايه من خلال شدة الحب بين الطرفين، اقول مثلا انا والشيخ مصطفى اخوة في الله والمحبة بيننا قوية جدا جدا، فلو احنا واقفين في مكان او انا واقف في مكان فنادوا فيه على الشيخ مصطفى بندفع فواتير او بتشوف نتيجه ولا حاجه زي كده، فاين الشيخ مصطفى؟ فانا قلت انا، فحليت محل الشيخ مصطفى من شده الحب اللي بيننا. ده اسمه حلول.
لكن هم
بيطبقوا المثل ده على مين؟
كيانين مستقلين،
لكن هم ذاتين مستقلين بس بيطبقوا المثل ده على العابد والمعبود. بقول لك من شده الحب بينه وبين ربنا ممكن كل واحد يقول انا تعبيرا عن الاخر. ولذلك من معنى لا اله الا الله عند الصوفيه وصل بهم الى ان يقولوا ايه، هل لا اله الا الله معناها نقول لا هو الا هو؟ فالجماعه بتوع وحده الوجود قالوا لهم هو ايه؟ طب ما هو معناها في اشاره، في مشير ومشار اليه، يبقى انتم موحدتوش.
اخبارك ازاي؟ يبقى انتم
فواحد كده قال لا، طب يبقى نقول لا انت الا انت، قالوا برضو انت فيها ايه مشير ومشار، قالوا يبقى التوحيد الحق انك تقول لا انا الا انا. وده طبعا ما تقول لا انا الا انا،
واحنا نقول لهم لا انت ولا انت لا اله الا الله
الذي لا اله الا هو الحي القيوم. لكن شوف بقى ازاي ابن عربي
هو من الذي قال ما في الجبه الا الله؟ ابن عربي
دي كلمه انتشرت عن ما هو ده ابن عربي يقول ما في الوجود مثل، ما في الوجود ضد، فان الوجود حقيقه واحده والشيء لا يضد نفسه. فربنا يقول لك ربنا كان في واحد طالع في مرايه شايف نفسه، فالعالم ده صورة ربنا، أو هو ربنا طالع في الصورة نفسها، فيطلع في صورة امرأة، يطلع في صورة إنسان، يطلع في صورة حيوان. حتى عبر عن ذلك الشيخ مصطفى بآيات شعرية يقولها العوام، عوام المنشدين. أنا مش هقول لك اسم طبعا، مش هتسمي الراجل، لكن الراجل من المنشدين المعروفين. أنا واقف بشرب عصير في محل، فلقيتهم مشغلين شريط كاسيت والشيخ قاعد بيغني هذه الأبيات، بيقول إيه؟ لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، ده كلام ابن عربي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. يعني بقول إيه، أنا قبل كده إن ما كانش على الإسلام وعلى توحيد العبادة وكان على الشرك أكرهه ومعرفوش. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. ما كانش ديننا واحد، بنقول لا إله إلا الله على معنى لا معبود بحق إلا الله، يبقى ده راجل كافر ومشرك. إنما الوقت بعد وحدة الوجود الأمور اختلفت. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، لأن كل صورة هي ربنا، أنا شايفها ربنا مش شايفها صورة. فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني. كل الكلام ده ربنا، فما عادش عنده فرق بين يهودي ونصراني. ولذلك هم يحبوا ابن عربي، وبسبب
في بعض المفكرين للأسف من يطلق عليه مفكر إسلامي يستدل بهذه الأبيات على حرية العقيدة. يعني شوفوا يعني كان ممكن واحد يقول هذا إن إحنا مع عباد الأصنام ومع كذا شيء واحد وأحبابه ما فيش فرق
ما هو
والدنيا حلوة خالص.
هو اللي ندب كده ابن عربي يعني ابن عربي تحت محبة يعني محبة الذات اللي هي يقولك أنا شايف كل المخلوقات ربنا ربنا متجلي. كلمة التجلي اللي عندهم دي أصل التجلي إن ربنا طلع في الصورة دي
يعني إذن أبو لهب يتساوى
عنده واحد
مع عمر بن الخطاب.
ولذلك بقول لك لقد صار قلب اليوم قابلا كل شرعة أي شريعة هي شريعة ربنا ما من دابة إلا هو أخذ بناصية يحتج بلادي على إن هو اللي طالع هو اللي ماشي مش أنت يعني مش الشيخ مصطفى اللي ماشي لا ده هو اللي ماشي اهو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يبقى الشيخ مصطفى دي اوعى تفتن وتقول ده شخص مستقل عن الله ده هو ربنا سبحانه وتعالى. فبهذا السبب تقدر تفسر امور كثيره جدا بتحصل في التصوف. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال لما تسمع ابن عربي يقول لك ايه فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده ففي حال اقربه وفي الأعيان أجحده فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. إيه الكلام ده؟ ولك أنا بحمد ربنا وربنا بيحمدني لأنه هو واحد. ما أنتم مش فاهمين التوحيد. فالتوحيد عنده لا إله إلا الله مش معناها لا معبود بحق إلا الله زي ما جيت في آية الكرسي. لا معناها لا موجود إلا الله. الوجود ده هو كل واحد. وبعدين يقول لك إيه فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. يعني انت مره رب ومره رب ومره عبد. اوعى يعني تزوغ وتقول لا ده هو عبد وده رب هو رب بس بيطلع في صوره عبد. ده بيسموه تجلي. ومن هذا المنطلق ظهر الضلال في 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 في, في عند الصوفيه بشكل عجيب جدا جدا. ونقدر نفسر حتى
الكلام ده حتى ابليس نفسه لم يقوله.
ما اقول لك ابليس ما قالش الكلام يعني خلق اقرب الخالق
سبحان الله.
حتى انه بيقول يا شيخ مصطفى فانا اعبد حقا وان الله مولانا وان عينه فاعلم اذا ما قلت انسان.
لا
اعيدها تاني. بيقول فانا اعبد حقا يعني انتوا شايفيننا عبيد وان الله مولانا. انتوا يا جماعه دي تقولوا كده ان فيه مولى واحنا عبيد وهو مولانا. لكن خلي بالك وان عينه فاعلم اذا ما قلت انسانا يعني ساعه ما اقول انسان يبقى هو ده ربنا على اعتبار ان ربنا طلع في صوره ايه في صوره انسان. ده كلام ابن عربي يقول لك فلا تحجب بانسان فتشوف الانسان تقول عليه انسان ما تقولش ربنا. لا فقد اعطاك برهانا اللي هو وحده الوجود فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. ده كلام ابن عربي شعر في فصوص الحكم وفي الفتوحات المكيه. حتى وصل الحال يا شيخ مصطفى شوف القصه ديت انا هذكر لك حاجه تدلل على ان للاسف ان اللي انتشر حتى بين الناس مش بس في قضيه الافكار الهدامه اللي بتطلع دلوقتي زي مساله القديانيه والبهائيه. هم عملوا ايه؟ جابوا فكر من عربي وبداوا يقولوه للناس في الكتاب الاقدس بتاعه.
هو نفس الفكر.
هو نفس الفكر. شو بيقول اهو؟ قل في الكتاب الاقدس بيقول الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء نفس فكر من عربي. عشان كده بقول لك احنا هنعمل ديانه جديده. هي مش ديانه ده فكر من عربي كل بلوه بس الناس مش واخده بالها لهذا الفكر الخبيث. قل لا يرى في هيكلي الا هيكل الله يعني عايز يعمل نفسه هو ايه هو الله. ولا في جمالي الا جماله ولا في كينونتي الا كينونته ولا في ذاتي الا ذاته. قل لم يكن في نفسي إلا الحق ولا يرى في ذاتي إلا الله يعني ربنا تجلى في صورتي فأنا الله عز وجل. ده كلام الأقدس بتاعهم اللي بيقولوا عليه كتاب الأقدس البهائية هو في نفس الفكر. ونفس الفكر برضه اللي حمله كثير من الناس يعني السيد البدوي مثلا أحمد البدوي في طنطا كان يحمل هذا الفكر. حديش سأل نفسه مرة ليه البدوي أحمد البدوي طلع على سطح طنطا 12 سنة يضاعف اللسام على وجهه ولا يكشف وجهه وما ينزلش يصلي بين الناس.
هو لسه المخرج بيقول لي يسأل لنا الدكتور ده فكر المتكلمين ولا فكر المجانين؟
ده فكر الصوفية فكر المجانين. لا طبعا احنا بنقول لان كثير من الناس بيعتقد ده قمة التحقق وقمة العبادة وده هدم للإسلام. آية الكرسي جت وضحت معاني
وهلك وبسببه ناس كثيرون
ضلوا. طب شوف انت اللي شوف القصة دي هنا الساد البدوي الكلام ده في طبقات الشعراني انا مش جايب حاجه من عندي واقول لكم كمان الجزء والصفحه بيقول لم يزل سيدي أحمد البدوي على السطوح مدة 12 سنة، وكان سيدي عبد العال رضي الله عنه يأتي إليه بالرجل أو الطفل فيطأطئ من السطوح، يعني الشيخ يبصولي كده من السطوح، فينظر إليه نظرة واحدة فيملأه مددا.
يا سلام.
ويقول لعبد العال اذهب إلى بلد كذا وكذا، كل طفل يجي، فدول تسموا السطوحية لأن هو من على السطوح وجهه. لكن خلي بالك في النقطة دي. وكان رضي الله عنه اللي هو أحمد الرفاعي، أحمد البدوي الشيخ الشعراني، اللي يقول الكلام ده في طبقات الشعراني، لم يزل متلثما بلثامين، يعني مغطي وجهه بتلفعتين زي ما احنا بنقول بالمنطق بتاعنا. فاشتهى سيدي عبد المجيد رضي الله عنه يوما رؤية وجه سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، عايز يشوف 12 سنة مغطي وشه وهو على السطح، مع ان ده مخالف طبعا للدين والاسلام ان واحد يقعد على سطح 12 سنة. ولي فين بقى الولي؟ ان هو ينزل يصلي مع الناس.
نعم.
اخبرك ازاي؟ فقال له ايه اللي هو عبد المجيد بيقول له، يا سيدي اريد ان ارى وجهك، نفسي اشوفك، عايز اعرفك، ابص لك. فقال يا عبد المجيد كل نظرة برجل. يعني ايه كل نظرة برجل؟ يعني انا لو كشفت عن وجهي وبصيت لك هتموت فيها على طول. هيموت فيها ليه؟ ايه السبب في انه يقول كده؟ لان هو بيعتقد ان ربنا حل فيه، ورسول صلى الله عليه وسلم بيقول حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه.
لا حول ولا قوة الا بالله.
فحيحرق بنور وجه اللي هو احمد البدوي اللي ربنا ظهر فيه عبد العال. اخد بالك ازاي؟
نفس فكرة وحدة
الوجود. نفس فكرة وحدة الوجود، والناس مش عارفة، يعني حتى بعض الناس من الدعاء او غيره مفكر ان الكلام ده يعني مجدعة كده، يقول لك ان البدوي كان بيحط اللسان على وجهه. الرسول عمل كده؟ الصحابة عملوا كده؟ شوف بيقول لك ايه؟ قال له يا سيدي اريد ان ارى وجهك، اعرفه. فقال يا عبد المجيد كل نظرة برجل. فقال يا سيدي ارني ولو مت. بيقول لك فكشف له اللسان الفوقاني، بس مجرد كشف اللسان الفوقاني، فصعق عبد المجيد ومات في الحال. ايه دي؟ يعني عبد المجيد فعلا مات. الكلام ده طبعا من المختلقات والمخترعات، لان كان عبد الوهاب الشهراني بيكذب وبيقول ما بيقولش الحق فيها، ان مش ممكن يكون ده كلام يقال، ان عشان ابص الواحد يقوم مات. ايه دي؟ اخبلك ازاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى من لطفه بخلقه وضع الستر والحجاب، فجعل حجاب النور حتى يلطف، حتى ان بعض اللهم الطف به بلطف الحجاب.
وحتى ان مات عبد المجيد او غيره
يعني يبقى مشكله
الانكتاب، لكن يعني هي فتنه ربما تكون لو
مات يعني. بس شوف هنا الربط بين الحديث، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه.
و12 سنه يلف
ليه بتغطي وشك؟ يقول لك انا خايف على الخلائق لعود يموتوا لو انا بصيت لهم. طبعا ده كلام لما واحد يقراه. اذا لما تنظر الى هؤلاء بهذا الشكل يا شيخ مصطفى مشكلة كبيرة جدا جدا. ولذلك اللي بيقول لك لا موجود إلا الله، مش دي لا إله إلا الله جت بآية الكرسي. لا إله إلا الله جاءت تقول الله لا إله إلا هو، على معنى الشهادة شهد الله أن لا إله إلا هو، توحيد العبادة لرب العزة والجلال.
والله يا دكتور أنا يعني مع خطورة هذا الكلام، وأن الأمة يجب عليها أن يعني تطلع على هذه الحقائق الخفية حتى لا تضل الأجيال ويكون هنالك سدنة في الأمة لمثل هذه الأفكار الضالة والأضرحة والموالد وهذه هذا التخلف الديني الذي قد يعيش فيه بعض الطوائف ويعظمه للأسف بعض المشايخ للأسف الشديد غير طبعا علماء التوحيد وأهل السنة والجماعة. أشعر وأنا أسمع هذا الكلام مع خطورته بأنني اغتربت كثيرا عن آية الكرسي التي لا نرفع يعني بها راية التوحيد. فاسمح لي في ختام الحلقة أن نسمع يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
إحنا إن شاء الله يعني في الحلقات القادمة جايز هذه كلها طولنا فيها شوية، لكن هذه مهمة عشان نبين أن لن تستقيم أو لن يستقيم تفسير لا إله إلا الله أو تفسير آية الكرسي إلا من خلاله، وده هيظهر بالجمال والحلاوة عندما نتحدث في ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله عن قوله الحي وعن قوله القيوم وعن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، كيف أن هذه ترتبط بتوحيد العبادة وليس بقولهم لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله. وكان في معنى من معاني ما شرحناش لو قول الفلاسفة لا علة إلا الله، دي محتاجة تفسير وبيان، لكن أيا كان طالما الحلقة خلصت كده وكل مرة بتاخدوا نص الحلقة، لكن أيا كان نص الموضوع، لكن يلا معلش أيا كان لعل يكون احنا
راية عظيمة، هي راية التوحيد يعني يحملها الموحد في قلبه وعلى رأسه وفي حياته بآية الكرسي التي يعني هي رسالة الله العظمى إلى خلقه أجمعين، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو كلامه، هذا هو هي أسماؤه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر هذه الآية الكريمة. نشكر لحضراتكم ولأستاذنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني على هذا التطواف الجميل والمفيد، وما زال يسلط الأضواء الكاشفة على هذه الآفات في جحورها حتى يظهر الحق بإذن الله تبارك وتعالى، والعبرة في ذلك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، كما وصف ربنا سبحانه وتعالى كلامه وآياته العظام. حتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم هذا أعظم آية، وهي آية الكرسي. نشكر الدكتور محمود مرة أخرى، جزاك الله خيرا، ونشكر لحضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا أجمعين، وأن يبارك لنا في الساعات والأوقات والطاعات. وكذلك أشكر لأخينا مخرج الحلقة هشام النجار. شكرا لحضراتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي